رسول الله صلى الله مع صحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل، أيها الحضور الكريم، أشهد الله جل وعلا في عليائه أني أحبكم في الله جميعا، فأقول لكم أهلا وسهلا بالذين نحبهم ونودهم في الله للآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه زين كل ملاء، يا طالب علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسواء، يا مرحبا مرحبا يا مرحبا بكم ويا مرحبا ذات تبذير وإسراف، وإن تكن مرحبا إكثرها سرفا فليس إكثرها فيكم بإسراف، عليكم يا أحبتنا السلام وأتحفكم برحمته السلام وبوأكم مساكن طيبات تحية من تبوأها سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأفاضل، باسمكم جميعا نرحب بالشيخ الفاضل الإمام المسند المفتي الشيخ الأستاذ أحسن سليمان حفظه الله تعالى، والله جل وعلا أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقه في هذه الدورة التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يزيده علما إلى علم وفهما إلى فهم وحفظا إلى حفظ وتوفيقا إلى توفيق، فجزاه الله خيرا وبارك الله فيه. كما أرحب بالإخوة الحضور جميعا، كل باسمه وجميل واسمه، الأئمة الفضلاء، المفتشون النبلاء، الأساتذة المنتمون لقطاع الشؤون الدينية، الضيوف الكرام، كل واحد حاضر من الحضور نرحب به، فنقول لكم جميعا أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مسجدنا، فأنتم بين أهلكم وفي بيتكم، فنتشرف بقدومكم، والله جل وعلا أسأله أن يجازيكم أحسن الجزاء على هذه الخطوات. بسم الله، على بركة الله، نبدأ دورتنا العلمية الأولى في شرح منظومة ابن عاشر، ثم إن شاء الله بعد صلاة المغرب نبدأ الدورة العلمية الثانية في شرح المنظومة البيقونية. برنامج الدورة سيكون شرح منظومة ابن عاشر كل يوم ما بين صلاة العصر إلى أذان المغرب، إلى قبيل أذان المغرب. وأما المنظومة البيقونية فتكون يوميا من بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء. هذا هو البرنامج الذي طرح على الشيخ، ونزولا عند رغبة كثير من إخواننا، فنحيل الكلمة مباشرة إلى شيخنا سائلين له التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله.
لا نجعله خلف، نجعله هكذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم ولدينا وسائر المسلمين من النار بفضله وكرمه وجوده ومنه. وبعد، فأفضل ما أحييكم به تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقاعد بحول الله وقدرته. إذن بإذن الله تعالى، كما ذكر الشيخ الأستاذ أسامة جزاه الله عنا خير الجزاء، يكون البرنامج على حسب ما ذكر. فكما هو معلوم، فإن هذا المتن الذي قرر أن يكون في هذه الحصة الأولى في كل يوم، الذي هو متن المرشد المعين لابن عاشر رحمة الله عليه، ابن أحمد بن علي بن عاشر ينسب إلى جده الأعلى المتوفى سنة 1040 للهجرة، متن مهم جدا اشتمل على أساسيات الفقه فيما يتعلق ثلاثة كتب حقيقة: الكتاب الأول المتعلق بالعقائد وما يمت لها بصلة، ثم الكتاب الذي بين أيدينا الآن كتاب الفقه منه، ثم الكتاب الذي ختم به المتعلق بجانب السلوك. وقد تقرر أنه في هذه الحصة أو في هذه الحصة سيكون التركيز على كتاب الفقه من متن ابن عاشر رحمة الله عليه، كتاب اعتنى به العلماء منذ زمن صاحبه إلى يوم الناس هذا تعليقا وشرحا وإيضاحا وغير ذلك واستدراكات وغير ذلك. ومن جملة بل من أهم من شرحه وأفضل الشروح عليه شرح تلميذه الدر الثمين، هذا مشهور جدا لميارة، فهذا من أجود الشروح التي وضعت عليه وشرحه الناس منذ ذلك الزمن إلى يومنا هذا. كما قلنا له شروح قديمة وأخرى متوسطة وأخرى معاصرة كشرح الشيخ مختار عربي مؤمن حفظه الله المسمى ب نعم المسك نعم عرف الناشر المسمى ب نعم عرف الناشر عرف الناشر، وهو معاصر على قيد الحياة الحمد لله، وشرحه شرحا جيدا مدللا بين فيه المسائل بالأدلة وغيره. على كل حال ممن سبقه لهذا المضمار وهذا الميدان وهذا المجال، فعلى كل وكتاب قلنا غني عن التعريف، وصاحبه كذلك عند عامة المالكية سيما منهم مالكية المغرب العربي مما بعد مصر. فحتى لا نطيل في التعريفات وكذا ندخل الموضوع مباشرة بإذن الله تعالى، كتاب الفقه منه مباشرة. تفضل كتاب الطهر. نعم. تفضل شيخ على بركة الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أحسن الله إليكم. قال الإمام ابن عاشر رحمه الله تعالى، نبدأ بالمقدمة الأصولية وكتاب الطهارة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة، فصل. وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليما إذا تغير بنجس طرحا أو طاهر لعادة قد صلحا، إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب.
نعم، جزاك الله خيرا أخي الكريم وحسن إليك، بارك الله فيك. قال رحمة الله عليه كتاب الطهارة، في الحقيقة هذا إنما خدم به الكتاب، وإلا فإن صاحبه لم يجعل بهذه الطريقة، إنما كانت هذه مجموعة من الفصول، وأكبر ما فيها يمكن أن يكون بابا، وإلا هي فيها جملة من الفصول. ولكن المسألة على كل إنما هي اصطلاحية ولا مشاحة بالاصطلاح. وبما أنه قد جرت عادة المصنفين والمؤلفين أنهم يفردون الطهارة بكتاب، كما يفردون الصلاة بكتاب والزكاة بكتاب والمناسك والصيام وهكذا، فهي مجموعة كتب. وإن كان بعضهم لم يفعل ذلك، فمن شاء بعضهم من الشراح ومن خدم الكتابة يجتهد في هذا الصدد، وفي كل خير على كل. ما أراد من فعل ذلك إلا خدمة الكتاب وتيسير الوصول إليه وضبط المسائل ونحو ذلك، فجعلوها كتابا. نعم. فذكر رحمة الله عليه مفتتحا هذا الفصل أقسام المياه، والمياه لا بد أن تكون أقسام، وذلك باعتبار جهة تحصيلها، ثم باعتبار الأحكام التي تنطبق عليها بناء على ما يطرأ عليها لاحقا، فهي أقسام. فلا تجدهم إلا يقولون المياه فصلت من كونها من بحر من نهر من مطر من ندى من آبار من سيول من عيون إلى آخره، ثم أيضا كونها باقية على أصلها أو تغيرت تغيرا لا يسلبها الطهارة ولا الطهورية، أو تغيرت تغيرا يسيرا أو تغيرا بطاهر يعني يسلبها الطهورية دون الطهارة، أو تغير يسلبها الأمران معا الطهورية والطهارة، فكل هذا يقتضي أن تسمى بأنها مياه، وإلا فالأصل فيها الماء، الأصل فيه ماء طاهر، أن الله تبارك وتعالى أنزل هذه المياه من السماء أو من جهة السماء وأنزلها جعلها طهور كما قال عنها تبارك وتعالى. فقال رحمة الله عليه فصل، والفصل الأصل فيه الحاجز بين الشيئين ونحو ذلك، يندرج تحته الأشياء التي هي دون الباب، لأن الباب أكبر من الفصل، فالكتاب ثم الباب ثم الفصل. وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سلما، أي إذا أردت الطهارة سواء كانت طهارة بمعنى رفع الحدث أو إزالة حكم الخبث، فإنه يتعين عليك أن تحصل على هذه المياه التي سيأتي ضبط وصفها. إذا تغيرت عن ذلك فإنها تخرج عن كونها مياه مطلقة إلى ما تستحق أن يطلق عليها من الأسماء بعد ذلك، حيث قال رحمة الله عليه: وتحصل الطهارة بماء، بالماء إيش؟ بماذا تحصل؟ بالماء المطلق. ما هو الماء المطلق؟ الذي سلم من التغير، سلم من كل تغير، بحيث سلمت أوصافه الثلاثة، فلا الرائحة متغيرة ولا اللون متغير ولا الطعم متغير، لأنها بذلك تستحق أن يقال عنها مياه مطلقة أو ماء مطلق. أي تغير بعد ذلك قد يجرها نحو تسمية أخرى فتسلب الاسم المطلق. بما من التغير بشيء سلم، لم يطرأ فيها أي تغير على الإطلاق، بل هي باقية على الصفة التي خلقها الله سبحانه وتعالى بها، فهذه هي الصالحة في الأصل لأن يرفع بها الحدث، والصالحة لأن يزال بها حكم الخبث، وتستعمل في العادة والعبادة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فماذا لو طرأ عليها تغير؟ قال: إذا تغير بنجس طرح. هذا التغير لا يخلو من أحد أمور ثلاث، لا يتغير الماء ويخلو تغيره عن واحد من ثلاثة أمور، فإما أن يتغير بنجس هو الذي بدأ به، وإن كان أكثرهم إنما يختم به ويذيل به الفصل والمسألة الاصطلاحية. المهم قال: التغير الأول أن تتغير بنجاسة حلت فيها، أي وقعت نجاسة في ماء فتغير بها، تغير بها رائحة أو لونا أو طعما، وقد يكون نوع من التغير الذي هو تغير الحكم فقط لا تغير الأوصاف، كما لو كان ماء قليل حلت فيه نجاسة، وسيأتي شيء من التفصيل في ذلك إن شاء الله تعالى. قال: إذا تغير بنجس طرح، أي تخلي عنه وعدل عنه إلى غيره إن وجد، أو حتى إلى الطهارة الترابية التي هي البدن، ولا يستعمل هذا الماء المتغير بنجس مطلقا لشيء من أمور العبادة. جيد. إذا قال: إذا تغير بنجس طرح أو طاهر لعادة قد صلح. والنوع الثاني من التغير، قلنا التغيرات ثلاث: التغير الأول بالنجاسة، التغير الثاني تغير بطاهر، ولكن هذا الطاهر ليس ملازم له ولا هو من مصلحاته، وإنما شيء خارجي حل فيه فيسلبه الطهورية دون الطهارة، فنقول ماء طاهر في نفسه لما خالطه من لبن أو من زيت أو من عسل أو من سمن أو من كذا أو من كذا من الأشياء، أو من صابون أو من غير ذلك من الأمور الطاهرة، أعيان الطاهرة، فهذا ماذا نسميه؟ نسميه ماء طاهر، بيد أنه لم يعد مطهر، فلا يرفع به الحدث ولا يزال به حكم الخبث. هذا تغير بماذا؟ تغير بطاهر منفك عنه غير ملازم له وليس هو من مصلحاته. جيد. إلا إذا لازمه في الغالب، إلا إذا كان المغير إنما هو شيء ملازم له غالبا يعصر الاحتراز منه فلا يمكنك فصله عنه، وضرب من ذلك لذلك أمثلة، قال: كمغرة أو كمغرة، كالماء المتغير نتيجة الطين، الطينة الحمراء هذه المعروفة، المهم الطين أو أسود أو غيره، خرج منه الماء، نبع منه أو سال عليه أو مكث عليه لزمن فاكتسب منه الحمرة أو السوادة أو الاصفرار أو أي لون كان لون الطين هذا، فإن هذا تغير بملازم لا ينفك عنه، لا يمكنك الاحتراز منه. وليس تمثيل هنا حين مثل بهذه المغرة أنه يريد به الحصر، وإنما مطلقا. كذلك لو تغير لطول مكثه فهذا تغير لا يسلبه الطهورية، بل يبقى طاهر مطهر، مكث زمنا طويلا حتى علته خضرة أو دخلت أو أثرته رائحة أو طرت عليه رائحة أو شيء، هذا لا يضر لطول مكثه، أو ما عليه قد جرى أو جرى على أرض متغيرة يعني لون، فاكتسب لونه لون تلك الأرض، أو كانت هناك جذوع أشجار في المستنقعات فتغيرت ألوان هذه المياه أو تغيرت روائحها أو حتى طعمها، فكل هذا النوع من التغير لا يؤثر شيئا لأنه تغير بطاهر وتغير بشيء ملازم له لا يمكن الاحتراز منه. جيد؟ فماء حصل فيه حصل انحل فيه شيء من الأعيان الطاهرة غير أن هذه الأعيان الطاهرة مما لا يمكن أن تفصل عنه ومما لا يمكن أن يحرز من عنها أن يحترز منها، فنقول هذا طاهر مطهر، على خلاف الذي قبله الذي حلت فيه أعيان أخرى طاهرة إلا أنها مما يمكن الاحتراز عنه. يمكن أن نصون هذا الماء فلا يدخله اللبن، ويمكن أن نصونه فلا يدخله السمن ولا يدخله الزيت ولا يدخله كذا وكذا مما في أيدينا من الأعيان الطاهرة الأخرى، فإذا لم نفعل سلبته الطهورية. أما هذا فلا يمكن أصلا لسبب طول مكث ولسبب خروجه من أرض متغيرة أو مكثه عليها أو جريانه بها أو حمل في وعاء أو سقاء طلي بشيء مما لا بد من أن يطلى به لكي يحافظ عليه، فهذا كله لا يضر. كذلك لو أضيف إلى الماء شيء من الأعيان الطاهرة بقصد إصلاحه كهذه المواد المطهرات التي توضع الآن في المياه بقصد إصلاح المياه لأنها تقتل ما فيها من الحشرات والجراثيم وكذا وكذا، فهذه كلها لا تسلبها الطهورية، تبقى ما زالت طاهرة. جيد؟ إذن وجدنا ثلاثة أنواع: قسم حلت فيه نجاسة وانتهينا من أمره لم يعد صالح لشيء مما نحن بصدده، قسم حل فيه شيء طاهر ولكن هذا الطاهر يمكن الاحتراز منه، جيد، فهذا يسلبه الطهورية دون الطهارة، وقسم ثالث حل فيه شيء طاهر ولا يمكن الاحتراز منه، فهذا يبقى كما لو لم يحصل فيه شيء، كالعدم، هذا التغير كالعدم كأنه ما طرأ عليه شيء، فيبقى صالح لما يصلح له الماء المطلق. جيد؟ إذن التغيرات ثلاث: تغير الرائحة وتغير اللون وتغير الطعم، فكل تغير سواء كان في لون أو رائحة أو طعم لم يكن ناتجا من شيء لا يمكن الاحتراز منه فهذا انتهى أمره، لم يعد بإمكاننا أن نستعمله في العبادات، لا يصلح لها مطلقا. وأحرى إن كان المغير له متنجس فهذا لم يعد صالح لا للعادة ولا للعبادة، وهذا الذي يقول فيه الفقهاء وكما قال خليل رحمة الله عليه: وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي. يمكن أن يستعمل في بعض الاستعمالات البشرية غير المتصلة ببدن الإنسان وغير المتصلة بأماكن العبادة، أما هذه فلا بد من صونها عن كل متنجس وأحرى نجس. قال: إلا إذا لزمه في الغالب كمغرة أو كمغرة، فمطلق فما زال حكمه حكم المطلق، كالذائب كالماء الذي جمد تحجر تجمد ثم ذاب أو أذيب إما من تلقاء نفسه وإما بفعل فاعل، فهذا يعود إلى أصله، هذه المرحلة التي مر بها وهذا التجمد الذي حصل له ثم عاد إلى كونه سائلا أو كذا، فهذا لا يضره شيء، يرجع إلى أصله. نعم، أو نقول يبقى على أصله في الحقيقة هي الأولى. نعم شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فرائض الوضوء سبعة، وهي دلك وفور نية في بدئه، ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض، وغسل وجه غسله اليدين، ومسح رأس غسله الرجلين، والفرض عم مجمع الأذنين، والمرفقين عم والكعبين، خلي الأصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر.
نعم، أخذ الآن رحمة الله عليه بعد أن ذكر لنا أقسام المياه وأوصافها وما يؤثر فيها وما لا يؤثر، شرع يبين لنا بعد ذلك ماذا يمكن أن يفعل بهذه المياه من أوجه العبادات المأمور بفعلها بالماء. بعد أن عرفنا الماء وعرفنا ما يسلم منه وما يتأثر، الآن هذا الذي سلم ماذا يمكن أن نفعل به من العبادات التي أمرنا فيها ربنا تبارك وتعالى إما في كتابه وإما على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بأن نفعلها بالماء بالطهارة المائية، هذه العبادات. جيد، عرفنا الماء، الآن نرجع نذهب إلى ما يفعل بهذا الماء. فشرع أو بدأ ذلك بالحدث الأصغر، لأن الحدث إما أن يكون أكبر يستوجب الغسل وإما أن يكون أصغر يكفي فيه مجرد الوضوء، وكلاهما ينوب عنهما التيمم، ينوب عن الأصغر كما ينوب عن الأكبر. عند تعذرهم بعوامل سيأتي بيانها إن شاء الله. المهم فبدأ بالطهارة بالحدث الأصغر، فقال بأن الوضوء الذي هو الذي يرفع يعني الحدث الأصغر الذي يرفع بالوضوء، قال أن هذا الوضوء بيّن أهل العلم بناء على ظواهر النصوص وما استنبط منها أن له سبعة فرائض. ظواهر النصوص قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم، القراءة الأخرى وهي أيضا متواترة. جيد، فهذه ماذا؟ الفرائض المنصوصة في كتاب الله، وبقية سيأتينا من أين أخذت، منها ما أخذ من نصوص من السنة ومنها ما أخذ بالاستنباط، هي الفرائض الثلاثة الباقية. فقال فصل: فرائض الوضوء سبع، أي مجموعها سبع، وهي دلك الأعضاء التي يراد غسلها، ويكون الدلك بأن تمر اليد على العضو المراد غسله مع سكب الماء أو بعده مباشرة. ولا تسمي العرب الغسل غسلا إلا إذا استعمل في هذه الطريقة، بحيث أنه لو رآك أحدهم وأنت تدخل يدك في ماء أو تدخل فيه رجلك فلا يقول رأيته يغسل يده، وإنما رأيته يغمس يده في ماء، وهم أمروا بالغسل فاغسلوا، فلا يسميه العرب غسل لا ما اتصف بهذه الصفة. جيد، فلذا من هنا جاء بمسألة الدلك أنه لا بد منه حتى ينطبق عليك الوصف، وإلا يقال أدخل يده في ماء، أغمس يده في ماء، سكب ماء على يده، ولا تقول العرب غسله إلا إذا. لذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة ذنوب من ماء على بول الأعرابي، والحديث مشهور جدا، ما سمي ذلك غسل وإنما إراقة فقط، سمي إراقة. أما ما يغسل فلا بد من إمرار اليد عليه مع مصاحبة للماء لسكب الماء أو بعده بيسير، بحيث أن الماء ما زال موجود على العضو. قال دلك، هذا هو الدلك. فور كذلك الفريضة الثانية، الفور وهي الموالاة، حيث لا يفرق بين فعل أعضائه، إنما يفعلها من نسق في نسق ومن فور واحد. التفريق اليسير البسيط الخفيف مغتفر. لو غسل هذه اليد ثم تكلم يسيرا أو شغل بشيء صارف يسير ثم عاد وغسل الأخرى، يسمى هذا يعني كأنه حافظ على الموالاة. أما أن يفعل بعضها الآن ويترك البعض الآخر لاحقا حينما يحين وقت الصلاة الفلانية فيفعله، فهذا تفريق، تفريق كبير. وما وجد ذلك أبدا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يفعل طهارته إلا من فور واحد متتالية متوالية. من هنا أخذت مسألة الفورية اشتراطها، وهي التي يعبر عنها الفقهاء ورحمة الله عليهم بالموالاة. نعم، ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه توضأ في السوق إلا رجليه، فلما جاء باب المسجد مسح على خفيه، وهذا فيه تفريق، ولكن الحديث تؤول على محامل مختلفة، يعني كل حمله على محمل يراه مخرجا حتى لا يكون منافيا لهذا الأصل الذي هو الموالاة. كذلك منهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يغتسل اغتسل إلا رجليه فأخرهما وتحول من ذلك المكان، وهذا في الحقيقة تخير يسير جدا، معفو ومغتفر، ليس هو مخل بالموالاة، تبقى الموالاة ما زالت مطلوبة ما دام فعله صلى الله عليه وسلم هو بيان لمجمل. الله عز وجل أمر بهذه الأفعال ولم يبين كيف تفعل، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وطبقها تطبيقيا أمام الناس في أماكن شتى ومناسبات وأزمنة وعلى مر سنوات طويلة، فإذن ما وجد أبدا أنه خل بذلك. لو كان الإخلال به جائز لفعله ولو نادرا لبيان الجواز، فلما لم يفعل علم أنه لا بد من ذلك، لا بد من الموالاة. وفعله كما هو واضح كما هو معلوم بيان لمجمل مجمل القرآن، والله عز وجل يقول: وأنزلنا إليك ذكرا لتبين للناس ما نزل إليهم. جيد، أحيانا بعض المسائل يفعلها صلوات الله وسلامه عليه نادرا ليدل الناس على جواز هذا أيضا، وإن كان الأصل هو ما واظب عليه وأكثر من فعله. فعندئذ يقال هذا هو الأفضل، والآخر جائز وقد يكون مفضول وفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يواظب عليه، لا يواظب إلا على الأفضل، ويفعل الآخر نادر حتى يعلم من وقع فيه ومن احتاج إلى فعله أو يحصل له شيء مماثل أن هذا أيضا جائز. أما ولم يوجد من حيث ما يمكن القطع بصحته ما يدل على أنه ما غير هذه الطريقة أبدا، علم بذلك اشتراط الموالاة، وجوب الموالاة. نعم، قال الدلك دلك وفور النية. جيد، النية وهي يعني تستشف من قوله تعالى يا أولادنا من إذا قمتم، إذا أردتم القيام وإرادتكم لذلك بالنية يعني. والأصل أنها شرط في كل العبادات، شرط صحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فهذه الفرائض الثلاثة التي ذكرها لنا هنا التي هي الدلك والفور والنية هذه غير منصوصة صريحة في كتاب الله، ولكن تدل عليها عمومات الأدلة. أما الأعضاء الأربعة التي سيأتي بيانها، الأفعال الأربعة التي سيأتي بيانها، هذه واضحة منصوصة. فقال دلك وفور نية في بدئه على أن تكون هذه النية عند أول فعل من أفعال الوضوء، أو على الأقل لمن اكتفى بالفرائض عند أول فريضة لا يغسل وجهه إلا بنية أنه يفعل ذلك للوضوء، حتى إن تأخرت النية عن فعله لغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق باعتبارها سنن، وسيأتي الشيء من الكلام في ذلك، فنقول هنا هذه لم تعد سنن حينما لم ينوي فيها، ما حصل له فيها فضل السنة لأنها لم تصاحبها نية، ولكن النية لما تقدمت على أول فريضة أول فرض الذي هو غسل الوجه أجزأ ذلك، من حيث أن الفرائض فعلت بنية وفاتته السنة. مفهوم هذا الكلام أنك لو غسلت وجهك غسلت يديك وغسل ومضمضت وكذا بنية التنظف والتبرد ثم بدا لك أن تجعل هذا وضوءا فأنشئ عد إليها وأنشئ وضوءا جديدا، عد إلى تلك الأعضاء مع كونها سنة وليست بفرائض، ولكن إذا أردت السنة فلا تفعلها إلا بنية، وما دمت قد أخرت النية عنها فارجع إليها من جديد، فعلها الآن بنية التعبد بنية الوضوء، فعندئذ تحصل لك بها السنة، والفرض هو أول ما يعني الفرض أو أول فرض هو غسلك لوجهك. جيد، قال إيش في نية؟ نعم،
قال أحسن الله إليكم دلك وفور
ولينوي.
جيد، ولينوي رفع حدث.
هذه النية التي تقدم أنها فرض في الوضوء أو أنها شرط صحة في الوضوء وفي الطهارة وفي العبادات بشكل عام لعموم القول لعموم الحديث المتقدم إنما الأعمال بالنيات، قال حينما تنوي الوضوء ماذا تنوي بهذا الوضوء؟ في هذا شيء يعني من تعمق شيئا ما، وإلا أنت تنوي أنك تتوضأ لله تبارك وتعالى الذي أمرك بذلك. عموما قال لا تخلو نيتك من واحدة من حالات ثلاث، إما أن تنوي رفع الحدث، أنا محدث وأريد أن أرفع عن نفسي الحدث بهذا الوضوء، وإما أن تنوي فعل الفرض بهذا الوضوء، وإما أن تنوي به استباحة الممنوع. وذلك أن الوضوء يمنع أن الحدث يمنع أمورا معينة من صلاة وطواف وأخذ للمصحف وكذا إلى آخره، أمور معينة فهي ممنوعة بمقتضى الحدث، فلكي تستبيحها تنوي أنك تتوضأ لكي يباح لك فعل هذا الذي كان ممنوعا عليك. فأي هذه النيات ثلاثة نويته وقصدته يجزئك، وإن أجملت ذلك كله في نيتك أجزأ إن شاء الله تعالى. أو استباحة لممنوع عرض، وهو المانع عارض ليس أصل، الأصل أنك تفعل هذه الطاعات التي أمرك بها ربك، ولكن عرض لك مانع وهو الحدث يحول بينك وبين جواز فعلها وإمكانية فعلها بوجه شرعي، فلا يمكنك التخلص من هذا المانع إلا برفعك للحدث بهذه النيات المتقدمة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وغسل وجه غسله اليدين.
ثم أخذ يعدد الفرائض المذكورة في كتاب الله، غسل الوجه وغسل اليدين للمرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين، فهذه هي المنصوصة في الآية المتقدمة. أغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو وأرجلكم. جيد، هذه الأعضاء تسمى الأعضاء القرآنية. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق حديث الرجل الذي يقال أنه يقال عنه ويسميه بعضهم المسيء صلاته، وبعضهم يتأدب في هذه اللفظة لأنه صحابي وكذا، المهم وقطعا حتى من قال ذلك لا يقصد التنقيص من قدره وكذا، ولكنه ما أداها على الوجه الأكمل، فهذا الذي يقصدون. المهم، فبعض طرق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه الرجل بعد 3 مراجعات، في كل مرة يقول له يعني يفعل شيء ويقول لا أعرف إلا، لما قال أنه لا يعرف غير هذا، وفي كل مرة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع وصلي فإنك لم تصلي، قال له في بعض طرق هذا الحديث توضأ كما أمرك الله. جيد، لو رجع إلى كتاب الله لينظر ما أمره الله به في أمور الوضوء سيجد هذه الأعضاء 4، ولكن ما تقدم ذكره من أمور النية والدلك والفور متضمنة إجمالا في عمومات، أما هذه فنصها صريح صحيح، يعني قطعي الدلالة قطعي الثبوت، قطعي الثبوت من كونه من القرآن وهذا لا نقاش فيه، قطعي الدلالة على المراد لا يحتمل أكثر من معنى. فإذا حينما يذهب إلى القرآن سيجدها فقط هذه الأعضاء، وهو قال له أحاله على القرآن، قال له توضأ كما أمرك الله. جيد، فهذه هي الأعضاء 4 والزائد 3 المتقدم الكلام عليها اللي هي الدلك والفور والنية. قالوا نعم، قلش وغسل وجهه غسله اليدين ومسح رأس غسله الرجلين، هذا واضح جدا. قال والفرض عم مجمع الأذنين، الفرض يعم ما بين الأذنين، ما بين الأذنين في الرأس، إذا قلنا ما هو الرأس طولا معلوم كذا من مقدمة الرأس من الناصية إلى القفا، وعرضا ما بين الأذنين، والوجه أيضا عرضا ما بين الأذنين، وإن كان هذا العرض يأتي من الأعلى والآخر يأتي من هنا، فعرض الوجه يمتد من الأذن إلى الأذن ونعم هذا عرضه، وعرض الرأس أيضا من الأذن إلى الأذن، فهذا هو مراد قوله رحمة الله عليه والفرض عم مجمع الأذنين والمرفقين عم، وكذلك يعم أو يشمل أو يتضمن الفرض المرفق، وهذا مذهب مالك رحمة الله عليه، وهناك خلاف في المسألة على كل حال، وذلك أن مثلا الشافعي رحمه الله يقول أنك إذا وصلت إلى حد المرفق إلى ما تسميه العرب مرفقا وتوقفت عند أول جزء منه يكفيك ذلك، وأن المرفق غير داخل، ومالك رحمة الله عليه احتاط على قاعدته وعلى عادته في إعمال الاحتياط وتقديمه فأدخل المرفق، أدخله بناء على أن قول الله تعالى إلى هذه هي للغاية طبعا، ولكن هنا إلى في الغالب تدخل الغاية على خلاف حتى التي لا تدخلها. جيد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لعسر الاحتراز، لعسر التحديد والتقيد، بحيث أننا لو قلنا لك توقف عند الجزء الفلاني من المرفق لكان في هذا مشقة عظمى، إضافة إلى حديث ضعيف يستأنس به في مثل هذه المواطن على كل حال، ولا يكون فاصلا ولا يكون فيصلا في مواضع النزاع كما هو معلوم، ولكن يستأنس به من المعضدات أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤي وهو يدير الماء على مرفقه، إدارة الماء على المرفق تعني ضمنا تعني قطعا إدخال المرفق في الغسل، وهو الأحوال قطعا أن من غسل مرفقه ضمن يده حين كان يغسل الذراع وغسل الكعب حين كان يغسل الرجل فإنه لن يجد أحدا في الدنيا يقول له لا يجوز هذا الصنيع، في حين أنك إذا اقتصرت على القول الآخر ولم تدخل المرفق ولم تدخل الكعبة فإن مالكا يقول لك لا يجوز هذا في أحسن الأحوال إن لم يقل لك لا يصح أصلا. ولا شك أن عبادة متفق عليها خير من أخرى مختلف فيها، فالمرء يحتاط لأمور دينه وأمور عباداته سيما إذا تعلق الأمر بهذه الشعيرة العظيمة التي هي الصلاة، فالاحتياط يقتضي إدخال المرفق كما يقتضي إدخال الكعب. قال إيش؟ والفرض عم مجمع الأذنين والمرفقين عم والكعبين. نعم، خلل أصابع اليدين في أثناء غسلك ليديك، خاصة في الغسلة الواجبة التي هي ما بعد غسل الوجه، حينما تريد أن تغسل يديك إلى المرفقين فإنك هنا هذا الغسل الواجب، الغسل الأول إنما هو السنة. فهذه الغسلة ينبغي أن تتضمن تخليل الأصابع، وذلك للتباعد الحاصل بين أصابع اليد حتى كادت أن يكون كل واحد منها عضو قائم بذاته مستقل يجب فيه ما يجب في كل عضو من أعضاء الوضوء، فهذا يستلزم أن تخلل حيث يدخل الإنسان أصابع هذه بين أصابع هذه أو يمرر عليها هكذا بهذه الطريقة، كل ذلك يسمى تخليل، وهو ثابت قطعا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بل ومن قوله خاصة في اليد في أصابع اليدين. فتخليل أصابع اليدين عند الأكثرين واجب ولا ينبغي تركه ولا ينبغي الاستخفاف بأمره، كما لا ينبغي الاستخفاف أيضا بأمر تخليل أصابع الرجلين وإن لم يكن فيه من التوكيد مثل ما في هذه، يعني توكيد في أصابع اليدين ليس هو كالتوكيد في أصابع الرجلين. قال خلل أصابع اليدين وشعر، كذلك وخلل الشعر في أثناء وضوءك، شعر الوجه خلله سيما إن كان خفيفا ترى البشرة من ورائه فهذا تخليله متحتم متعين دون الكثيف كاللحية وكذا، هذه هي الأمر فيها أخف. هناك حديث التخليل وهناك حديث الغرفة أنه صلى الله عليه وسلم أخذ غرفة للحيته، ولكن الإمام أحمد رحمة الله عليه كان يقول أن ذلك لا يثبت. قال خلل، ولذلك ما أشار إليه مالك رحمة الله عليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سننه السبع ابتداء غسل اليدين ورد مسح الرأس مسح الأذنين مضمضة استنشاق الاستنثار ترتيب فرضه وذا المختار.
لما انتهى من الفرائض التي إذا سقطت واحدة منها لا يجزئ الوضوء اختل، أتبعها بالسنن التي أيضا لا ينبغي الاستخفاف بها مخافة أن ينطبق على المستخف بها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، بيد أنها رغم أهميتها ومكانتها وضرورة الحرص عليها ليست كالفرائض قطعا، لأن هذه يتوقف عليها صحة العبادة والأخرى تمام الأجر، يتوقف عليها تمام الأجر أي السنة. فالإنسان في عباداته ينبغي له أن يحرص على الإتيان بها على أكمل وجه كي ينال كل ما وعد به من الثواب ومن الفضل، ولكن مع ذلك ليس الذي فاتته سنة كالذي فاتته فريضة، وذلك أن فوات هذه تؤدي إلى البطلان وفوات الأخرى تؤدي إلى نقصان الأجر إن كان الفوات عن قصد أي في السنن، أما الفرائض متى ما علم بها فهي مفضية من البطلان إذا تركت. قال سننه أي سنن الوضوء السبع إجمالا وإلا تفصيلا تزيد. نعم قال إيش؟
قال أحسن الله
سنن الوضوء. نعم.
سننه السبع ابتداء غسل اليدين،
ابتداء أن يبدأ بغسل يديه إلى الكوعين ابتداء، ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك، وكذلك صحابته الكرام، كل الأحاديث التي نقلت فيها إلينا أو من خلالها إلينا صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم أطبقت على أنه كان لا يبدأ وضوءه إلا بغسل يديه الشريفتين إلى الكوعين. قد نجد أحاديث فاتها شيء من تفاصيل صفة وضوئه كما هو الأغلب في الأحاديث، إلا أن هناك ثلاثة من الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا لنا صفة وضوئه بالتمام والكمال: عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه، هناك عبد الله بن زيد آخر في الصحابة وهو أنصاري أيضا مثل هذا، ولكن ذاك عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب حديث الأذان، وأما هذا أو رؤية حديث قصة الأذان يعني، وأما هذا فعبد الله بن زيد بن عاصم وكلاهما من الأنصار، هذا حديثه في الصحيح مشهور في الصحيحين مشهور، وحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه كذلك طبق فيه حرفيا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وعليهم جميعا أيضا حديثه صحيح، وإن لم يكن في الصحيحين فهو عند أصحاب السنن. فهؤلاء الثلاثة نقلوا لنا إجمالا وتفصيلا صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، فأطبقت رواياتهم على ذكر غسل اليدين، وغيرهم أيضا وإن كان غيرهم يعني لم يأتي بالتفصيل الكامل الذي أتوا به أو أتى به هؤلاء رضي الله عنه. فالمهم أن غسل اليدين ابتداء للكوعين سنة، وقد يعرض له التوكيد، بل قد يعرض له ما يجعله شبه واجب أو واجب عند بعض أهل العلم، وذلك أنه في الأصل سنة ابتداء تغسل يديك. ماذا إذا كنت مستيقظ من نوم الليل على وجه الخصوص؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستيقظ منه أي من نوم الليل أن لا يدخل يده في الإناء حتى يفرق عليها ثلاثة وحتى يغسلها ثلاث، وعلل ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يدري أين باتت يده منه، أين باتت يده، والمبيت لا يطلق إلا في نوم الليل. فالمستيقظ من نوم الليل يتأكد الأمر في حقه، ليس كمن أراد أن يتوضأ الآن نقول سنة مطلقا، ونقول مؤكد في حق المستيقظ من نوم الليل، ويتأكد الأمر أكثر فأكثر مما بل حتى قد يصل إلى الوجوب عند بعضهم، تقتضيه الظواهر طبعا ظواهر النصوص، في حق من كان مستيقظا من نوم الليل وأراد أن يدخل يده في الماء، أراد أن يدخل يده في الماء، ليس كالذي يريد أن يفرق فقط على أعضائه ويتوضأ، هذا الأمر أخف مأمور به ومؤكد، ولكنه ليس كالذي يريد أن يدخل يده. نقول لا، لا يمكن كذلك، لا تدخل يدك وأنت مستيقظ من نوم الليل في الماء حتى تفرغ عليها ثلاث. وهل الحكم هنا صيانة للماء أم حكم متعلق بالجارحة؟ الأظهر فيه في هذه الجزئية خاصة أنه صيانة للماء. جيد، هذه اليد قال عنها صلى الله عليه وسلم أنه لا يدري أين باتت يد، أن صاحبها لا يدري أين باتت منه، قد تكون لامست أشياء وكذا وحصل، فعموما لا يجوز أن يدخلها في الماء حتى يفرق عليها يغسلها ثلاث في هذه الحالة، فلأنه إذا أدخلها إن كانت عليها نجاسة أفسدت الماء، ويحتمل أن تكون عليه وقد لا تكون في الحقيقة، ولكن الاحتمال وارد. هذا الماء نفسه حينما أفرغ منه على يديه طهرته، وفي هذا يقول أهل العلم أن هناك فرق بين أن ترد النجاسة على الماء أو يرد عليها، فإذا ورد عليها أزاله، وإذا وردت عليه أفسدته. نفس هذه الكمية من الماء نفسها أفرغها على النجاسة تطهر، نفس النجاسة لو أدخلت إصبعي هنا فسد، فلما ورد الماء عليها أزالها، ولما وردت عليه أفسدته، فالغلبة للوارد منهما. عموما أنه لا يجوز له أن يدخل يده في الماء حتى يفرق عليها ويغسلها خارج الماء وخارج الإناء الذي فيه الماء إذا أراد أن يغرف بها. إذا كان لا يريد أن يغرف بها نقول سنة مؤكدة، وإذا كان غير مستيقظ من نوم الليل نقول سنة مطلقا أن يبدأ بغسل يديه امتثالا. قال إيش ابتداء؟
قال أحسن الله
غسل اليدين ورد مسح الرأس. السنة الثانية حسب ترتيب النظر، إلا ليس هو حسب الترتيب الواقعي للوضوء، المهم أنها حسب النظم ما اقتضاه ضرورة النظم، أن السنة الثانية رد مسح الرأس، وذلك أن المسحة الأولى فرض والثانية سنة، أو رد، الرد سنة. جيد، فماذا لو بدأ رأسه من قفاه؟ هل يكون ذاك هو الفرض والثانية هي السنة، أم يكون هذه السنة مقدمة وجاء الفرض بعدها؟ والأظهر هذا الأخير والأظهر، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبدأ إلا من مقدم رأسه، ولذلك عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه حين نقل صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم قال: ومسح رأسه بيديه أقبل بهما وأدبر، ثم احتاج إلى البيان فقال بدأ من مقدم رأسه، لو لم يقل ذلك لتوهم السامع حينما تقول أقبل معناه أنه بدأ من المؤخرة وجاء إلى الأمام، فهذا الإقبال ثم أدبر، فاحتاج إلى أن يبين، بل إنه في واقع الأمر أدبر بهما وأقبل، بدأ من مقدم رأسه صلوات الله وسلامه عليه. نعم، قال إيش ورد مسح الرأس
مسح الأذنين.
مسح الأذنين كذلك من سنن الوضوء، مسح الأذنين مسحهما سنة، وهذا الأظهر عند الجمهور. بعض أهل الظاهر ورواية عند الحنابلة يرون الوجوب بناء على حديث إنما الأذنان من الرأس، وبناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركهما أبدا، فقالوا فعله بيان لمجمل، والأصل فيه أن يحمل على الوجوب، لكن الأظهر كما ذهب إليه الجمهور السنية. يبقى عندنا أنه رحمة الله عليه لم يذكر تجديد الماء للأذنين، وهذه مسألة من المسائل التي استدرك عليه بها، حتى أن منهم من قال أنه لم يفته أو لم يخالف مشهور المذهب إلا في هذه، ومسألة أخرى ستأتينا أيضا في كتاب الطهارة دائما، في مسألتين خالف ابن عاشر في متنه هذا مشهور المذهب، إحداهما مسألة أنه لم يعد تجديد الماء من السنن، والمشهور في المذهب السنية. جيد، تجديد الماء للأذنين ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما بالسند الصحيح مالك عن نافع عن ابن عمر أنه أخذ أنه كان يأخذ بإصبعيه الماء لأذنيه يجدد. فإذا قلنا في شيء أنه ثبت عن صحابي، وخاصة أن الصحابي المراد من علماء الصحابة، بل ومن أشد الصحابة تأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون لهذا أصل. أما الحديث الذي عند البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء غير فضل رأسه أو غير فضل ماء رأسه، فمعلوم أن هذا شاذ، لأن أصل هذا الحديث موجود عند مسلم أنه أخذ لرأسه ماء غير فضل يديه، فوهم أحد الرواة فجعله تجديد الماء للأذنين بدل تجديد الماء للرأس. تجديد الماء للرأس مفروغ منه، سنة لا نقاش فيها. المهم، فإذا تجديد الماء قلنا ثبت عن ابن عمر وبه أخذ مالك رحمة الله عليه، ولم يوجبه لما لم يجد فيه نصا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قوليا ثابتا ولا فعليا ولا شيء، ورأى وجده ثابت عن أحد الصحابة وخاصة ممن يقدمه مالك رحمة الله عليه، لا يكاد يقدم عليه غيره إلا ما كان من أمر الخلفاء الراشدين، فهذا يعني له وزن كبير، وبالتالي اعتبره من سنن الوضوء أن يجدد الماء للأذنين. ونرى على كل حال بناء على أن الجمهور لا يرون ذلك، نرى أن القول الوسط والله أعلم أن من بقي في يديه بلل بعد مسحه لرأسه فمرهما على أذنيه مسح بهما أذنيه يكفي، ومن جفت يداه لا بد أن يأخذ ماء، لأنه لا معنى لأن تمر يدك الجافة على أذنيك، ليس لهذا معنى، لا بد من أثر بلل، لا بد أن يبقى بلل من فضل الرأس. ومع ذلك لو أخذ ماء فهو الأمثل والأكمل ويجدد الماء ويخرج من الخلاف إن شاء الله. جيد، بالنسبة لمسح الرأس معلوم في فرضه وسنته، يعني في مسحه المسحة الأولى وفي رده، أن الأئمة رحمة الله عليهم لهم فيه كلام طويل مختلفين في الحد الذي ينطبق عليه الوصف. فذهب مالك إلى أنه رحمة الله عليه لأنه ينبغي استغراقه كله، ولكنه لا يشدد فيه بناء على قاعدته في المسح أنه مبني على التخفيف. وذهب فيه أبو حنيفة إلى التحديد وفي تحديده عسر، حيث قال في رواية في مذهبه إذا مسح ثلثه أجزأه ذلك، بل حتى الربع في رواية عنه. وذهب الشافعي إلى عدم التقيد بشيء في ذلك، ويكتفي فيه بأقل ما ينطبق عليه الوصف لغة، قال لو أخذت شيئا يسيرا مما إن وضعته فيه على رؤوس أصابعك ومررت ذلك على موضع أو جزء من رأسك تقول العرب إيش مسح رأيته يمسح رأسه، ينطبق عليك الوصف، ومع ذلك يفضل لك أن تمسح كل رأسك مع ذلك طبعا، رغم قوله هذا ولكن يقول لا أوجب ما زاد على هذا الحد الذي ذكرت، وما زاد فوق ذلك فاستحسنه وفضله واجعله، يعني استحسنه لا يستعملها الشافعي، يعني أنه كان شديد في أمر الاستحسان حتى لا يقال أني نقلت كلامه بحروفي، وإنما يعني يفضل لك أن تمسح جميع رأسك، وهذا لا يختلفون فيه ولكن لا يوجبه عليك. جيد، أحمد رحمه الله ورحمهم جميعا كان من أشدهم في هذا الباب، كان خاصة في مسح الرأس يشدد فيه غاية، يعني هو أشدهم فيه حتى أنه يعني يوجب مسحه جميعا توكيدا، مالك يوجب جميعه ولكن يقول على قاعدته في المسح، يقول بقاعدة المطردة في المسح أن المسح مبني على التخفيف، لو فاتك شيء يسير منه لا يضر إن شاء الله. نعم، قال إيش مرد مسح الرأس من مسح الأذنين
مضت،
فهنا من موضوع تجديد الماء لهما وعدمه واضح إن شاء الله. مضمضة ثم كذلك من سننه المضمضة، وضع الماء في الفم ومزجه من الشدقين إلى شدق، ثم طرحه، هذا هو المضمضة المعروفة. قال قلة، قلة جدا، وأغلبهم من أهل الظاهر بوجوب المضمضة، والأكثرون على سنيته. ثم الاستنشاق والاستنثار، ولا يكون استنثار إلا على إثر استنشاق، على إثر استنشاق، بعد أن تستنشق الماء فتجذبه بالنفس إلى داخل الأنف ثم ترده، فهذه العملية الثانية تسمى الاستنثار، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنثرت فنعم، وإذا توضأ وإذا استنشقت فاستنثر، وإذا توضأت فاستنثر. وأمر به بقوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فكونه أمر به وحض عليه وحث وأكده أيضا في حق المستيقظ من النوم، وعلل ذلك بأن الشيطان يبيت على خيشومه، جعل عامة أهل الظاهر وبعض الحنابلة يقولون فيه بالوجوب في الاستنشاق، يقولون بالوجوب، بل شهروا هذه الرواية، شهروا رواية الوجوب في الاستنشاق، وفرقوا بينه وبين المضمضة على بأن الاستنشاق ورد بالقول والفعل، والقول فيه متضمن للأمر، وأن المضمضة إنما وردت بالفعل فقط، ولكن المضمضة أيضا جاءت مأمورا بها، كما في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فمضمض. نعم، قال: إذا توضأت فمضمض، عليك بالمضمضة. نعم، إذن بالنسبة للمضمضة قل من قال بالوجوب فيها، وقديما ما كان يعلم أحد يقول بوجوبها غير أهل الظاهر، وقد يوافقهم المتأخرين قل من الحنابلة، والاستنشاق الأكثرون من أهل عامة أهل الظاهر والأكثرون من الحنابلة على وجوبه، والجمهور على سنيته، وهو المذهب، وهو الأظهر إن شاء الله. نعم، قال إيش؟
ترتيب فرضه وذا المختار.
كذلك من سنن الوضوء أن يرتب الفرائض فيما بينها، بحيث يغسل وجهه قبل يديه، وهما قبل مسح رأسه، وهو أي الرأس قبل غسله لرجليه. فترتيب هذه الفرائض وعدم الإخلال بذلك الترتيب وعدم التنكيس فيها سنة. مفهومه أنك لو أخللت بذلك فقدمت المتأخر وأخرت المتقدم أو بعضه، فإن ذلك لا ينافي تحصيل الواجب، فيحصل لك الفرض بهذا، ويبقى السنة قد تبقى السنة قد فاتتك، سيما إن كان هذا ناتجا عن عمد، قطعا أن السنة تفوتك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقل إلينا هذا الشرع من عند الله عز وجل، جاءنا به من عند الله عز وجل، وطبقه أمام الصحابة كي ينقلوه إلى الأمة، وليس في موضع ولا موضعين ولا تلبي في مواضع كثيرة وأزمنة ومناسبات مختلفة، ما أخل أبدا بهذا، ما نكص فيه أبدا، بل إن عموم قوله صلى الله عليه وسلم: نبدأ بما بدأ الله به، يقتضي الترتيب، يقتضي على الأقل سنية الترتيب، نقول يقتضي ذلك. حين سئل: أنبدأ بالصفا أم بالمروة؟ فقال: نبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية: ابدأوا بما بدأ الله به، صيغة الأمر وصيغة الإخبار، والإخبار أشهر. عموما ما دام أمر بأن كل مذكور في كتاب الله مرتبا ينبغي المحافظة على ذلك والترتيب الذي جاء به، فهذا يعني ضمنا، يعني قطعا، أنه لا ينبغي الإخلال بترتيب هذه الفرائض ترتب. فأقل ما يقال عن ترتيبها فيما بينها السنية، كما ذهب إليه المصنف، وهو المذهب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأحد عشر الفضائل أتت تسمية وبقعة قد طهرت، تقليل ماء وتيامن لنا، والشفع والتثليث في مغسولنا، بدء الميامن سواك وندب، ترتيب مسنونه أو مع ما يجب، وبدء مسح الرأس من مقدمه، تخليله أصابعا بقدمه.
جيد. أخذ رحمة الله عليه بعد أن ذكر السنن ولو بإيجاز يعني إجمالا نقول، وقبل ذلك الفرائض، أتبعهما بذكر الفضائل. والفضائل جمع فضيلة، وهي المستحبات وهي المندوبات، والمعنى واحد، مندوب مستحب فضيلة، كل ذلك في الحقيقة بمعنى واحد ومتقارب جدا. والفضائل كالسنن جاءنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ليس لنا أن نأتي بشيء من ذلك من تلقاء أنفسنا، التشريع ليس إلينا، فإنما جاءنا بها الذي جاءنا بالفرائض وجاءنا بالسنن. فكيف عرفنا هذه فضيلة وهذه سنة؟ قالوا إذا اجتمع في الشيء القول والفعل، أو اجتمع فيه القول مع المواظبة على الفعل منهم من قال، فهذا يقتضي السنية، ما لم يدل دليل على الوجوب. طبعا إذا كان هناك دليل يدل على الوجوب، فإن لم يوجد الدليل الدال على الوجوب فنقول فيه على الأقل هذا سنة. جيد، فماذا عن ذاك الشيء الذي فعله أحيانا وتركه أحيانا، أو قال به ولم يحض، أو ما رؤي يواظب عليه إنما فعله نادر، أو فعل وأقره وشب، هذا الذي يسمونه بالمستحبات أو الفضائل، فهي دون السنن التي واظب عليها وأحرى حث عليها ورغب، ودون الفرائض التي تتوقف عليها صحة العبادة المعينة. فإذا هذه هي المستحبات. وإذا قيل أيضا مستحب فلا تستخف به، فإن المثوبة أو نيل الأجر العام الذي جاء لا ينال إلا بالإتيان بكل ما ذكر فيه من فرائض وسنن ومندوبات، وبقدر تركك لشيء من ذلك، سيما إن كان الترك ناتجا عن قصد أن عمد أو استخفاف، فإنك بذلك تعرض عبادتك لأن ينقص أجرها، لا يبطلها إلا ترك الفرائض طبعا، ولكن مع هذا فإنها ليست كذاك الذي أتى بها بكل ما جاء فيها مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فضيلة وأحرى من سنة. وأما الفرائض فهذا مفروغ من أمره. فقال رحمة الله عليه أن إجمالي فضائل أو مندوبات أو مستحبات الوضوء أنها 11 فضيلة، فأخذ يعددها لنا فقال: تسمية، أولى هذه الفضائل التسمية. والتسمية كما هو معلوم غير البسملة، لأن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، والتسمية بسم الله فقط. جيد، فالتسمية مطلوبة فيها بناء على عموم الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وبناء على عمومات الأدلة التي فيها العناية بالتسمية في كل أمر له بال. جيد، مع أن هذا الحديث الذي هو حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، جزم الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه لا يثبت، بل قال لا يثبت في الباب شيء. وفرق بين أن يقول إمام مثل أحمد لا يثبت، وبين أن يقول لا يثبت في الباب، كأنه حسم لك الأمر، حتى إن وجدت حديثا غير هذا فإنه لا يثبت، خلافا لما لو قال لا يثبت هذا الحديث لا يثبت، فقد يثبت غيره في الباب. أما هذه المسألة وفي مسائل معينة ذكر فيها الجزم بأنه ما ثبت في هذا الباب شيء. جيد، فإنما هي مشمولة بالعمومات فقط. قال إيش؟ تسمية وبقعة قد طهرت. ثم من فضائله أن يوقعه فاعله في مكان طاهر، ينتقي ويختر لطهارته مكانا طاهرا يوقع فيه طهارته، فبذلك أولا يأمن من تطاير النجاسات عليه، وثانيا يتاح له ويهيئ له، يعني يمكنه أن يأتي بالذكر، سواء هذا الذكر المقدم الذي تقدم وهو التسمية على الكلام الذي فصلنا فيه، أو الذكر المؤخر الذي لا نقاش في ثبوته وهو أن يأتي بالشهادة. فهذا الذكر لا يليق أن يفعل يؤتى به في مكان غير طاهر، فمن أجل ذلك كله أمرت بأن تنتقي وتختر لطهارتك مكانا طاهرا توقعها فيه. جيد، فحينما تفعل ذلك امتثالا، يعني رغبة منك في تحصل من تطاير النجاسات، ورغبة منك في الإتيان بهذا الذكر الذي هو الشهادة، يعني بعد الشهادتين بعد الانتهاء، الذي لا ينبغي أن يؤتى به باللفظ باللسان وتحريك الشفتين في موضع النجس، فتثاب على هذا، فيصنف بناء على ذلك أنه فضيلة. قال إيش تسمية وبقعة قد طهرت تقليل ما كذلك من فضائله أي الوضوء كذلك الغسل كما سيأتي تقليل الماء فيه فلا ينبغي الإسراف ويكره الإسراف في استعمال الماء وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى أربعة إلى خمسة أمداد الصاع وأربعة أمداد فتارة يغتسل بالصاع وتارة يزيد مدا فيغتسل بالخمس حدود ثلاثة لترات أو زيادة يسيرة ويتوضأ بفوق نصف اللتر بقليل 600 مللتر أو زيادة فهذا القدر الذي هو المد غالبا يجزئ في الوضوء إن كان هناك عارض من وسخ زائد أو شيء من هذا القبيل فلا مانع من الزيادة بقدر الحاجة أما أن يكون الإنسان دائما لا يتوضأ إلا بكميات كبيرة فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم إذن من مندوباته تقليل الماء مع الإحكام والإسباغ والإتقان والإعاد فإذا لم يوعد يزيد إذا تثبت وتيقن أنه قد أوعب في الغسل تقليل بقدر بأقل ما يمكن ورد في حديث إن شاء الله أيضا صحيح أو في أعلى مراتب الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد ثلثي المد لكن هذا وإن وجد فهو نادر وإن ثبت فإنما هو نادر أغلب صنيعه صلوات الله وسلامه عليه وما جاء عنه من أكثر من طريق ومن وجه إنما هو كونه يتوضأ بالمد نعم المهم تقليل الماء مستحب قال إيش تقليل الماء وتيامن الإناء كذلك وضع الإناء على اليمين يعني والمراد هنا من الإناء الإناء المفتوح الذي يغرف منه وتناول منه بالغرف أما الذي يصب منه فلا يوضع على اليمين إنما يكون على اليسار فأغلب أوانيم كانت مفتوحة يغرف منها فلذلك توضع على اليمين وقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنحله وترجله وطهوره في شأنه كله في أمور سائر أموره يعجبه التيمن البدء باليمين والنعم إلى آخره تيمن وضعه على اليمين تيمن الإناء والشفع وكذلك التيمن في الغسل نفس الشيء تغسل اليمنى قبل اليسرى اليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى تقليل ماء وتيامن الإناء والشفع والتثليث في مغسولنا أي ما نغسله من الأعضاء دون ما نمسح فإنه يستحب تثليثه فالغسلة الأولى واجبة ولا يحصل المراد إلا بها شريطة أن توعي والثانية والثالثة مستحب ولكن لا ينبغي للمرء أن يحدد بحيث ينمي هذه الفريضة وهذه مستحبة لأن هذه الفريضة ربما لا توعب لا ربما لا تأتي على العضو كله فيبقى فرضك ناقصا فأجمل فقط النية حيثما غسل العضو كله حصل الفرض لا تحدد هذا تنطع وقد تكون نتائجه سلبية إن قلت هذه الغسلة أنمي بها الفرض هذه أنمي بها المستحب فماذا إن كانت التي نويت بها الفرض لم توعب العضو كله بقي منه جزء إذا ما حصل لأن الذي نويت به أنه مندوب لا يحصل لا يحمل الواجب أبدا لا يحصل به الفرض فلذا يكفيك النية الإجمالية أنك تعلم أن غسلة واحدة واجبة وأن ما زاد على ذلك إنما هو مستحب من غير تحديد ما زاد على ذلك يستحب فعله وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وبوب على ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى غسل الأعضاء مرة مرة فتوضأ مرة وثبت عنه أنه غسلها مرتين مرتين وثبت عنه أنه غسلها ثلاثة ثلاث ولا مزيد على ذلك ومن هنا قال أهل العلم أنه تكره الزيادة على المعدود والمحدود على المعدودات والمحدودات العدد لا يزاد عليه والحدود التي حددت كحد نهائي للعضو المراد غسله لا يزاد عليها مع العلم بوجود ما نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه الذي كان يرى أنه ينبغي الإطالة في الغرة وأن الإطالة في الغرة تحصل بالإطالة في الأعضاء بالزيادة بحيث أنه يغسل العضدة حتى منتصفه ونحو ذلك ويزيد فوق الكعب حتى يشرع في الساق ونحو هذا، ولكن هذا باجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه، ولم يكن مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وعامتهم أي عامة الصحابة ما كانوا على هذا الذي ذهب إليه أبو هريرة رضوان الله عليه. فإذا وجد هذا، وجد اللي هو واحد غسلة، وجد أيضا غسلتين، ووجدت ثلاث، جيد، وهذا المنتهى. جاء في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الذي تقدمت الإشارة إليه شيء لم يوجد في غيره، وذلك أنه فرق بين الأعضاء المغسولة فجعل غسل الأيدي مرتين، وجعل ما سواها ثلاث، غسل الوجه على روايته ثلاث، والأرجل كذلك على الصحيح أنها تغسل ثلاث، فغسلت اليدان مرتين، فهذا انفرد به عبد الله بن زيد بن عاصم، لا يعلم أن أحدا تابعه، وحسب ما يحضرنا وحسب ما نعلمه في هذا أن أحدا من الصحابة تابعه على هذا التفريق. نعم قالوا مرتين، كلها ثلاث، أما جعل بعضها هكذا وبعضها هكذا، هذا الذي قلنا أنه مما انفرد به عبد الله بن زيد بن عاصم. صح عنه أي عبد الله بن زيد أنه غسل يديه المرفقين مرتين، هذا لا نقاش فيه، وفي بعض طرق حديثه أن حتى الغسلة الأولى التي هي للكوعين جعلها مثنى، وهذه في ثبوتها نظر. الذي ثبت عنه غسل اليدين المرفقين مرتين. نعم قال ماذا؟
بدء الميامن
وتدليل في مغسولنا بدء الميامن، البدء بالميامن، أصل اليد اليمنى على قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى، وهذا متضمن في حديث عائشة المتقدم من كون النبي صلى الله عليه وسلم أولا كان هكذا يفعل أصلا، وأن هذا أصلا كان يعجبه في كل شيء، في الطهارة وفي غيرها. نعم بدء الميامن سواك، كذلك من مندوبات الوضوء السواك، أيه مع الوضوء أو عند الوضوء، وقد جاء في ذلك حديث معلق عند البخاري طبعا، لأن الذي ثبت من حديث أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك، مع كل صلاة، هذا ثبت بالصحيحين. جاء عند البخاري مع الوضوء معلقا، جاء معلق يعني من غير ذكر السند من أول مما للمصنف، هذا موجود. فعموما الصلاة ينبغي أن يتوضأ أن يستاك له، والصلاة أكثر من الوضوء، إذ قد يتوضأ المرء في يومه مرة ومرتين أو ثلاث، وقد يتوضأ خمسة طبعا وأكثر، ولكن في الغالب تجده ثلاث وضوءات تكفيه في يومه، ويصلي على الأقل الصلوات المكتوبة خمس مرات، فالصلاة أكثر. فعموما الاستياك للوضوء فضيلة لوجود الحديث الذي تقدم، وقد أخرجه ابن خزيمة موصولا، هذا حديث البخاري الذي ذكرنا أن البخاري أورده معلقا، أخرجه ابن خزيمة في صحيحه موصولا. فينبغي أن لا يتوضأ الإنسان إلا على إثر سواك إن تأتى له ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، بغض النظر مع الصلاة أو لأمرتهم، هو في الحقيقة أمر به، وإنما لأوجبت عليهم السواك، فمراده هنا لأمرتهم أي لأوجبت عليهم، لأمرتهم الأمر المقتضي للوجوب، وإلا فقد أمر به ورغب فيه صلى الله عليه وسلم. كان
السيارة توصل بطريق ونحن من طريق لا يرضى عليك، خلنا على الله، مش كل عنده سيارة توصل بيت
معك العافية. نعم إذن واضح إن شاء الله فيما يتعلق بالسواك، ينبغي أن يستاك الإنسان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظب على السواك، بل إن عائشة رضي الله عنها سئلت لماذا كان يبدأ إذا دخل بيته، قالت يبدأ بالسواك، وكان يستيقظ من النوم ويشوص فاه صلى الله عليه وسلم بالسواك، وهكذا أنه مواظب ملازم له صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لا يعلم أنه كان يستاك أمام الناس، حتى حديث دخلت عليه وهو يتهوى الآخر الذي دخل لا أنه هو كان في مكان يتعرض فيه للناس يريهم، لا، إنما كان يستاك صلى الله عليه وسلم في بيته فدخل عليه هذا، وافق دخوله عليه أن وجده يستاك وهو مداوم للسواك، وفي مرضه الذي توفي انتقل فيه إلى الرفيق الأعلى لما رأى السواك وتبعته عينه وعلمت عائشة من شدة حرصها على السواك فأخذت السواك ولانته له، هذه مسألة أيضا إنسان في بيته وكذا إلى آخره. نعم.
ترتيب مسنوني.
عفوا. تقليل ما نعم.
ترتيب مسنوني.
ترتيب السنن فيما بينها كذلك من مستحبات الصلاة. مستحبات الوضوء. أن ترتب السنن فيما بينها. بحيث يغسل يديه قبل المضمضة وهي قبل الاستنشاق، ويمسح أذنيه بعد رأسه، فهذه ترتيب السنن يعني وبعد هذه الأعضاء المذكورة، وترتيبها مع الفرائض. ترتيب السنن فيما بينها مستحب، وترتيب السنن مع الفرائض مستحب، في حين أن ترتيب الفرائض فيما بينها سنة، فترتيب الفرائض بينها سنة، ترتيبها مع السنن مستحب، وترتيب السنن فيما بينها مستحب. نعم.
وبدء مسح الرأس.
نعم.
وبدء مسح الرأس من مقدم.
نعم، كونه يبدأ مسح رأسه من مقدم، لأنه جاءت بذلك الآثار الصحيحة كما في حديث في عدة أحاديث بدأ من مقدم رأسه. نعم.
تخليله أصابع بقدم.
كذلك قال من مستحبات الوضوء أن يخلل المرء في أثناء وضوئه أصابع رجليه. فتقدم أن أصابع اليدين واجب. والأحرى أن الأولى أن نقول على الأقل أصابع الرجلين سنة مراعاة لمن أوجب ذلك، ولكن عموما حتى المستحب هو من جملة السنة، فقط أن السنن منها ما هو مؤكد ومنها ما دون ذلك، وإلا فالمستحب أيضا سنة، لأنه إنما فعل تأسيا وما فعل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقرات هذه السنة على تعريف الفقهاء، صح؟ السنة على تعريف الفقهاء أو تعريف المحدثين، السنة عند المحدثين أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريرات، وأما عند الفقهاء فهي ما دون الفرض، ما دون الفرض عند الفقهاء هو السنة، وعند نعم وعند وبالنسبة للأصوليين المصدر الثالث من المصدر الثاني من مصادر التشريع الكتاب ثم السنة، وعند التصنيف العقائد وكذا وكذا ما يقابل البدعة، السنة عند هؤلاء ما يقابل البدعة، وعند الفقهاء ما دون الفرض، وعند الأصوليين المصدر الثاني بعد الكتاب، وعند
المحدثين
أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريرات، هذا المحل الشاهد الآن. فإذا حين نقول مستحب أيضا مشمول بالسنة، ولكن السنة كان الأولى أن نقول أن هذا السنة نلحقه بالسنة المؤكدة مراعاة لقول من أوجبه، من أوجب تخليل أصابع رجليه. نعم، ولكن إن شاء الله المسألة يعني ليس مما يغلظ فيه النكير، مسألة في المتناول إن شاء الله، من قال بهذا وقال بهذا ما خرج عن الوصف الإجمالي كونها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد، وعاجز الفور بنا ما لم يقل بيدس لعضى في زمان معتدل، ذاكر فرضي بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله، إن كان صلى بطلت ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر.
قال: وكره الزيد على الفرض، لا يزاد فوق الفرض في حده ولا في عدده، لا يزاد في الحدود ولا في العدد، تكره زيادة على المعدود والمحدود، وقد تقدم الكلام على هذا، فلا تمسح ما يمسح أكثر من مرة، ولا تغسل أكثر مما يغسل أكثر، ولا تغسل ما يغسل أكثر من ثلاث. نعم. قال إيش؟
وعاجز الفور.
هذا مسح وفي الغسل على ما حد في العدد الحدود والعدد كما تقدم. قال: وعاجز الفور بنا، أما من تعذر عليه الاتيان بالفورية التي هي الموالاة التي تقدم أنها من فرائض الوضوء، فمن عجز عنها فإنه يبني على ما مضى، يبني على ما فعل، ما كان قد فعل من الأعضاء، أتيت بهذا الماء لتتوضأ به وهو يكفيك للوضوء عادة، فتوضأت فغسلت بعض أعضاء وضوئك فسكب ما بقي منه، هنا أنت عاجز، ليس هذا عن قصد منك، تذهب لتبحث عن شيء من الماء وتحضره وتكمل، هنا اختلت الموالاة، ولكنه هذا الخلل ناتج عن ماذا؟ عن عذر، ناتج عن عجز، فتبني على ما مضى، تأتي بالماء وتكمل ما بقي، تكمل ما بقي من أعضاء وضوئك. يبقى التفصيل الذي هل تدركها ما زال هناك بقية بلل أم قد جفت بالكلية سيأتي. قال إيش؟
ما لم يطل بيبسي الأعضاء في زمان معتد.
نعم، ما هو الطول؟ قال إذا جفت الأعضاء التي كانت قد غسلت من قبل فهذا يعتبر طول، سيما إن كان الزمان معتدلا والإنسان معتدل، لأن هناك من الناس من تجف أعضاؤه بسرعة فهذا ليس معتدلا، وهناك من لا تكاد تجف أصلا وهذا ليس معتدلا، وإنما الإنسان المعتدل. كذلك في بعض الظروف المناخية تجف بسرعة، وفي بعضها ربما تمضي ساعة ولم تجف. جيد، فليس على هذا يقاس ولا على هذا، وإنما الزمان والمكان المعتدل، فهذا هو الذي إذا جفت أعضاؤه نقول قد طال الفارق الزماني والآن يكفيك مجرد أن تغسل ما بقي. إن أحضر ما فاته يعني من الماء أو ما نقص عنده من ماء أو زال عذره الذي منعه من المواصلة أصلا، زال عذره والحال أن آخر عضو كان قد غسل لم يجف بعد، فنقول له هذا قريب، هذا يأتي بما غسل، نعم يأتي به وبما بعده، يأتي به وبما بعده. نعم.
ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله.
الذي ذكر بطول يفعل المتروك فقط، المتروك فقط، والذاكر بقرب يأتي بالمتروك وبما بعد المتروك. تفصيل المسألة يعني إجمالا هذا هو. نعم.
إن كان صلى بطلت ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر.
جيد، ماذا عن من صلى وضوء ناقص نسيانا، ترك عضوا، ترك جزء من عضو وما يسميه الفقهاء باللمعة ونحو ذلك، فهذا وضوء ناقص ما دام المتروك من الفرائض قل أو كثر، فتلك صلاة باطلة أديت على حدث، لأنه لا يعتبر وضوء إلا ما كمل كاملا، الآخر هذا ليس بوضوء، فما دام قد صلى بناء عليه فتلك صلاة باطلة، نقول افعل العضو المتروك واعد الصلاة. هذا آخر قال أنا أيضا تركت شيئا من وضوئي، ولكن لما نظرنا وجدنا أن المتروك ليس من الفرائض إنما هو من السنن، قال أنا أيضا صليت، نقول صلاة صحيحة، افعل العضو المتروك أو افعل السنة المتروكة وتفعلها من أجل ماذا؟ ليس من أجل إعادة الصلاة، تلك صلاة صحيحة، وإنما تفعلها لما تستقبل من الصلوات. هذا الفرق بين أن يكون المتروك من الفرائض وبين أن يكون من السنن، فإن كان من الفرائض فعلته وأعدت الصلاة التي صليتها بذاك الوضوء الناقص، وإن كان من السنن تفعلها لما تستقبل من الصلوات. نعم.
أحسن الله إليكم.